في القرآن، ويقصد بها كلماته الكونية التي يكون بها الأشياء، وهي التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، بخلاف الشرعية فإن أكثر الخلق يجاوزونها، يعني يعصونها، يعصون ما دلت عليه ومقتضاها. أما الكونية فلا أحد يعصيها، لا يجاوزها. يدل هذا على جواز الاستعاذة بذلك، وهذا من صفات الله، صفة من صفات الله جل وعلا. وأما إذا جعل ذلك تميمة فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه إذا كان من القرآن ومن آيات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته أنه لا بأس به، يكتب، يعني يكتب تعويذات أو آيات من الآيات التي فيها المعاني العظيمة، مثل آية الكرسي ومثل المعوذتين قل هو الله أحد، يكتبها فيعلقها. وجاء كذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يدل على جواز هذا، وهو رواية عن الإمام أحمد أن هذا يجوز. وابن القيم رحمه الله في كلامه ما يدل على أنه يجوز ذلك عنده، أن هذا يجوز، كما ذكر ذلك في الهدي النبوي، وهو قول طائفة من السلف. والقول الثاني أنه ممنوع مطلقا، وهذا ما يدل عليه قول ابن مسعود وأصحابه، أصحاب ابن مسعود الذين تعلموا عليه، وكذلك يدل عليه ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عقيل وغيرهم من الصحابة. وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، هذا هو الصواب لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النصوص التي جاءت في المنع من التميمة مطلقة، ما فيها تقييد، لأنه إذا كان من كذا أو كذا أن هذا جائز، ويجب أن تؤخذ النصوص على إطلاقها، وإذا قيدت فعلى الذي قيدها الدليل، عليه أن يأتي بالدليل ولا دليل على ذلك. وهذا إذا أخذناه وحده فإنه يكفي، يكفي في المنع. الأمر الثاني أن تعليق شيء من آيات الله ومن أسمائه وأوصافه لا يخلو المعلق له من امتهانه، فقد ينام ويضعه تحت رأسه، وقد يدخل فيه به إلى قضاء الحاجة، ولا سيما إذا كان على صبي أو من لا يعقل أو من لا يقدر الله حق قدره، فيكون فيه نوع من الامتهان أو يكون فيه امتهان، حتى آل بكثير من الناس أنهم يكتبون مصاحف صغيرة جدا فيضعونها في رقابهم أو في جيوبهم على أنها تمائم تمنعهم، وهذا موجود ويباع في المكاتب واتخذ لهذا الغرض، فهذا من الامتهان، من امتهان كلام الله جل وعلا وكتابه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن هذا قد يكون وسيلة وداعيا إلى تعليق ما لا يجوز. لو قدر أنه يجوز يكون داعيا إلى تعليق ما لا يجوز لهذه الأمور الثلاثة. نقول إن الراجح والصواب المنع مطلقا من تعليق التمائم، وهذا أسلم للإنسان وأبعد له من الوقوع في المحرمات، وكونها أيضا يكون داعيا لغيره بأن يفعل شيئا من ذلك فيقع المحذور. لهذا جاءت النصوص كلها تدل على أن التميمة مطلقة ممنوعة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
قال المصنف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وفيه قصة. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقي كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي.
وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول جواز الرقية وأنها جائزة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، وهذه رقية. وسبق أنه صلوات الله وسلامه عليه جاء عنه في الحديث أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وسبق أن معنى هذا الحديث أن الرقية من هذين الأمرين، من العين والحمى، أنها تنفع أكثر من غيرهما، وأن هذا مثل ما إذا قال الإنسان: لا فتى إلا فلان، ولا كريم إلا فلان. ليس المعنى أنه ينفي الكرم عن جميع الناس أو الفتوة عن جميع الفتيان، وإنما يريد أن يكون أن يخبر أن هذا هو الكامل، هو الكامل في الفتوة وهو الكامل في الكرم، ولا ينفي أن يكون غيره كريما أو فتاة. فهذا مثله، يعني يريد أن يبين أن الرقية الناجحة الشافية الكاملة من العين، وهي إصابة العائن بعينه، إصابة الإنسان حاسب الآخر بعينه، وأن الرقية من ذلك تنفع وتجدي، وهذا أمر مجرب ومعلوم. والثاني الحمى، والحمى هي ذوات الحموم، ذوات السموم، كالعقرب والحية وما أشبه ذلك، فإن الرقية منها من أنجع ما يكون، ولا سيما إذا صدرت من مؤمن مخلص موقن بما يقول. وقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذهب مع طائفة من الصحابة في سرية أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لغرض من الأغراض، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وأنهم استضافوا حيا من العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي لدغة حية، فسعوا له بكل ممكن فلم يجدوا له شفاء. ثم قال بعضهم لو أتيتم هذا هؤلاء الرهط، يقصدون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل يكون عندهم رقية. فجاءوا إليهم يطلبون ذلك، فقال لهم أبو سعيد نعم أنا أرقي، ولكن أنتم لم تضيفونا فلن أرقيه إلا بجعل تجعلونه لنا. قالوا نعم، اتفقوا على أن يجعلوا له قطيعا من الضأ. فأقبل يقرأ الفاتحة ويدخل عليه، فقام كأنما كانت يده محزومة بحبل فنزع الحبل يمشي لا بأس به، شفي تماما. ثم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فأخبره أنه رقاه بالفاتحة بفاتحة الكتاب، فقال وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة رقية ناجعة. فهذا يدل على أن ما قاله صلوات الله وسلامه عليه أنه يشفى عاجلا الإنسان من ذلك، وهذا أمر مجرب، ولكن ليس كل راق يحصل منه هذا الأمر، وإنما يحصل من المؤمن الموقن الصادق. فإذا رقى أن كانت هذه صفته لا يمكن أن يتخلف الشفاء عن الرقي، وإن كان المرقي كافرا، ما يلزم أن يكون مؤمن وإن كان كافرا كما في هذا الحديث. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أن التمائم والرقى من غير التمائم والتعلق بالله بغير الله جل وعلا أنها شرك، أنها من الشرك، نوع من الشرك. فيحمى الرقية التي ذكر على الشيء الممنوع، على الشيء الشركي الذي فيه الاستعانة بغير الله، ويستنتج من ذلك أن الرقية تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أنه جائز بل مستحب، وهو الرقية بأسماء الله وصفاته وآياته. إذا رقى الإنسان على نفسه أو على غيره، فلما إذا طلبت، فإنها إذا طلبت تكون جائزة، ولكن فيها الشيء الذي ذكر أن هذا يمنع من السبق إلى دخول الجنة بلا حساب. القسم الثاني من الرقية ما هو شرك، وهو ما كان بأسماء الشياطين أو أسماء الجن أو ما أشبه ذلك من الاستعانة بغير الله. القسم الثالث أنه يتوقف به ممنوع حتى يتبين، وهو ما كان مجهولا معناه، فإنه يكون ممنوعا في الجملة، أنه لا يجوز أن تكون إلا بالشيء المفهوم، بالشيء الذي يعرف ما هو، يكون هذا من الشيء من الأمور التي لا يجوز فعلها. وأما التمائم فليس فيها تفصيل على القول الصحيح، وأما التولى فهو نوع آخر، شيء خارج عن ذلك، ولا أحد يجيز شيئا من السحر إلا ما سيأتي من قول ابن المسيب رحمه الله في النشرة. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، أنه قال إن ذلك لا بأس به إذا أريد به النفع، وأما ما ينفع فلا بأس به، يعني إذا أرادوا به الإصلاح وإزالة الأذى. هذا عن ابن المسيب، وسيأتي الكلام في ذلك في بابه إن شاء الله. نعم.
قوله إن الرقى، قال المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد
وغير ذلك. أيضا جاء في الترخيص أيضا من غير العين والحمى، بل ليس يفهم من الترخيص أنه مجرد رخصة، بل يدل على أن هذا مستحب يثاب الإنسان عليه. وجاء أيضا من الدم أيضا، والمقصود بالدم الرعاة، وجاء أيضا من النملة، وهي جروح قد تكون في بعض جسد الإنسان. أيضا جاء الحديث نص على ذلك أنها يرقى منها، وفي غير ذلك الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن التخصيص ليس خاصا بالعين والحمى، بل جاء في غيرهما. نعم.
قال فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا. قال قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك.
أما قوله أنه رقى، فكان يرقى بعض أهله صلوات الله وسلامه عليه، وأما كونه رقي فإن جبريل عليه السلام رقى، جاء إليه وقال بسم الله أرقيك الله يشفيك إلى آخره، فالرقية حصلت له بدون طلب منه، فهذا يدل على الجواز مطلقا إن لم يكن مستحبا. والإنسان عليه أن يتحصن بأسماء الله وصفاته، وينبغي أن يكون له ورد بذلك في أول النهار وآخره، يذكر من آيات الله ومن أسماء الله ما يكون له حسنا. وقد جاءت حديث كثيرة جدا في هذا أن من قال حين يمسي كذا وكذا لم يضره شيء، ومن قال حين يصبح كذا وكذا، في أحاديث. وقد أفرد هذه الأمور العلماء بكتب مؤلفة، ومن أفضل ما كتب في ذلك وأحسنه ما كتبه الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، إن هذا الكتاب مما لا يستغنى عنه، لا يستغنى عن المسلم، ينبغي له أن يكون دائما يراجعه ويقرأ فيه ويحفظ ما ينبغي حفظه منه. فالمقصود أن هذا من الزاد الذي يتزود به المؤمن ويتحصن به، كونه يلجأ إلى الله بأسمائه وصفاته جل وعلا ويتعوذ بها ويتحصن بها، فهو أمر مرغوب فيه وفيه فضل عظيم، لأنه عبادة، تعلق بالله جل وعلا، عبادة لله جل وعلا.
قلت، قال الشارح: قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام.
هذا في الواقع كونه يكره الدعاء بغير عربية، أو مثلا طلب المسائل بها مسائل العلم، لأن الإنسان لا يفهم خطاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عربية، ولهذا صار تعلم اللغة العربية واجب من واجبات الدين، إنه لا يمكن الإنسان يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بذلك. إذا كان الإنسان لا يعرف اللغة، هو الأمر ضروري اضطر إليه، ولكن عليه أن يتعلم.
فقال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته،
يعني السحر، من أنواع السحر، التولة سحر من أنواع السحر الذي يصنعه من لا خلق له، والسحر لا يمكن يكون إلا بواسطة الشيطان، يعني الشرك به، أن يطيعه الإنسان وقد يسجد له وقد يقرب له قربان فينتفع، وهو من نوع الاستمتاع، استمتاع بعض الجن ببعض الإنس، كما أخبر الله جل وعلا يخبر عن ذلك يوم القيامة، أنهم يقولون: واستمتع بعضنا ببعض، يعني صارت المنافع منافع مؤقتة، يحصل بعضهم ينتفع ببعض، يعني هذا يقدم منفعة وهذا يقدم منفعة، وهذا منه، هذا نوع منه. وقد ذكر العلماء أن السحر لا يمكن بدون شرك، لا يمكن وجوده بدون شرك، لأن السحر كله بواسطة الشيطان.
قوله التمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي:
الخلخالي.
وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته.
ما هو لازم أن يكون من الخرزات ومن العظام ومن كل ما علق من أي نوع كان يقصد به النفع أو الدفع فهو تميمة، لأن العبرة بالمقاصد وليس بأسماء بذوات الأشياء، بالمقاصد القلوب والنيات، هذه هي العبرة. يعتبر مقصد الإنسان ونيته، فإذا علق شيئا فهو تميمة يقصد به النفع، إذا علق به شيئا يقصد به دفع المؤذي من مرض أو ما أشبه ذلك أو رفعه بعد نزوله فهو تميمة، وهو شرك، نوع من الشرك.
قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى:
التي هي حق الله فقط من دونه تحدث إليها،
كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر.
مقصده بهذا يقول: إذا كانت مثل التمائم منعت لكونها تعلق على غير الله جل وعلا وجعلت من الشرك، فكيف بمن يذهب إلى القبور ويدعو أصحابها أو يعكف عندها طلبا للبركة من تربتها أو من سكنها وهم رفاة رميم مرتهنون بأعماله، أو يذهب يطوف حولها بها تعبدا وتقربا، أو يظن أن العبادة عندها أفضل من العبادة عند غيرها، فإن كل هذا إما شرك أو وسيلة إلى الشرك الأكبر الذي يكون منافي للتوحيد. فهو يقول إن التوحيد هو كون الإنسان لا يتعلق بغير الله جل وعلا ويخلص اتجاهه وعمله لله وحده، لا في فعله ولا في نيته ومقصده. فهذا الذي يكون بهذه المثابة هو الذي يكون مخلصا ويكون سالما من التعلقات بالمظاهر الأخرى، سواء كانت تمائم أو غير تمائم. ويقول إن هذا أيضا أصبح غريب، لأن في الواقع هذه الأمور تعلق بالقبور وقع حتى من العلماء، حتى العلماء الذين هم قدوة وقع ذلك منهم. فإذا كان يقع منهم فكيف بالعامة؟ وهذا ما يجعل الدين الإسلامي غريبا. وقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومعلوم أنه بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ثم صار الرجل يدخل في الإسلام واحدا بعد آخر.
تمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قوله التمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهذا ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم. وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قال الشارح: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك قربة الإسلام، خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه. كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر.
في هذا ذكر أشياء ثلاثة: الرقى والتمائم والتولة، وقد فسرت في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود راوي الحديث، وأخبر أن الرقى والتمائم معروفة، وهي كل رقية بقراءات وتعويذات سواء كانت بأسماء الله أو آياته أو بغير ذلك، يعني هذا يطلق عليه أنه رقية. ولكن الشرك هو ما كان فيه تعوذ بغير الله جل وعلا، أو طلب شفاء لمرض نزل، أو لشيء يتوقع من غير الله جل وعلا. وأما التمائم فهي الأحراز التي تكتب، أو أحراز بدون كتابة، سواء توضع على عضو معين كاليد والرجل أو الرقبة، أو يكتب الحرز ويوضع في الجيب أو غير ذلك، وسواء كان فيه كتابة أو الدعية أنه بطبعه وخاصيته يدفع وينفع، فهو تميمة. وأما التولة فبين أنه نوع من السحر، وهو الذي يسمى العاطف، يعني يعطف الإنسان على غيره بأن يحببه إليه، ولا سيما بين الزوجين، فإن هذا معروف إلى اليوم، تسمعه المرأة تزعم أنه يعطف زوجها عليها ويحب ويجعله محبوب ويجعلها محبوبة له، وهو نوع من السحر. والسحر لا يكون إلا بواسطة الشياطين، وهو له تأثير في الأبدان وفي الأفكار والعقول، قد يفسد العقل ويفسد البدن وقد يقتل، ولكنه مثل ما قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، وهو صنعة يمكن تعلمه ولكن بواسطة الشيطان، وهو أنواع كثيرة، وكل نوع منه محرم، وسيأتي وصفه والكلام فيه في باب مستقل، وكذلك العلاج منه الذي يسمى بالنشرة سيأتي له باب مستقل. فهذه الأمور الثلاثة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها شرك، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، كما أخبر الله جل وعلا أن كل ذنب تحت مشيئته يغفره إذا شاء. أما الشرك فإن الله لا يغفره، يعني لمن يموت عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك الذي يموت على الشرك هو في النار قطعا بدون استثناء. والشرك أنواع، منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كيسير الرياء وكالحلف بغير الله جل وعلا. ومثل هذا إذا مات الإنسان عليه لا يكون من أهل النار، ولكنه مخوف عليه بأن يعاقب، لأن هذا أعظم من الكبائر، أعظم من الزنا ومن السرقة. الشرك الأصغر عند العلماء أعظم من الكبائر، ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. فالتمائم سبق أنها سميت تمائم أخذا من أنه سيتم مراد الواضع لها، فهي سميت من باب التفاؤل، يعني أنهم تفاءلوا عندما وضعوا هذا الشيء أنه سيتم مقصود الواضع من دفع الأذى أو جلب النفع، فسموها من هذا المعنى، سميت تميمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وسبق أن هذا إما أن يكون دعاء وإما أن يكون خبر، وكلاهما يدل على نقيض مراد الواضع لذلك. وذلك أن من وضع التميمة فإن قلبه تعلق بغير الله والتفت إلى غيره، وهذا نوع من الشرك، نوع من رجاء النفع من المخلوق والتعلق به. والنفع والدفع لا يكون إلا من الله جل وعلا. هذا هو وجه كون التميمة شرك. أما الرقية فإنها إذا كانت بالتعوذ بالشياطين أو بالملائكة أو بالأولياء والصالحين الغائبين أو الميتين الذين لا يقدرون على أن يوصلوا إليه ما طلب منهم أو يعيدوه مما استعاذ منه، فإن هذا شرك من الشرك. أما إذا كانت الرقية بآيات الله وأوصافه جل وعلا فهي مستحبة كما سبق. وقوله خص الدليل منها ما كان بآيات الله وأوصافه أنه جائز يعني، بل هو مستحب. وكذلك التميمة خص منها ما كان بالقرآن أو بصفات الله جل وعلا، فقد اختلف فيها العلماء على قولين: أحدهما أنه جائز بالشروط التي ذكرها السيوطي وقال إنها بالإجماع، وهي ثلاثة: الأول أن تكون بآيات الله وأسمائه، الثاني أن تكون بكلام عربي معروف المعنى، الثالث أن يكون الذي وضعها يعتقد أنها لا تؤثر بنفسها وإنما المؤثر هو الله جل وعلا. فذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص يجيز هذا النوع. وقال انه ظاهر ما روي عن عائشة. وطائفة من السلف تابعين وغيرهم ثم ذكر ان الجمهور على انه لا يجوز، ورجح هذا بامور ثلاثة. احدها ان الادلة مطلقة لم تخص شيئا من ذلك، فمن ادعى الخصوصية فعليه بالدليل ولا دليل على هذا. الامر الثاني ان التعليق ما يجوز اذا قيل بالجواز يجر الى ما لا يجوز، فيكون وسيلة الى المحرم، والوسائل لها احكام المقاصد. اذا كانت الوسيلة محرمة، اذا كان المقصد محرم فالوسيلة محرمة. اذا صارت النتيجة تؤول الى شيء محرم فالسبب الذي يجر اليه يكون حراما، وهذه قاعدة معروفة قررها العلماء. وقد دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة، كقوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تذكروا أصنامهم تذموها وتعبوها، فإنهم إذا سمعوا ذلك سبوا إلهكم الذي هو الله، فنهوا عن هذا من أجل ما يؤول إليه. وكذلك في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بالشرك لا نقضت الكعبة وجعلتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بيتا لاصقا في الأرض من الشرق وآخر من الغرب، لأن قومك لما أرادوا بناء البيت قصرت بهم النفقة ورفعوا الباب حتى لا يدخلها إلا من يريد. فذكر أن العلة في فعل هذا وهو مصلح وأمر محبوب، ولكن منعه من ذلك كون المشركين قريب العهد بالشرك، فخاف أنه إذا نقضها صار ذلك فتنة لهم فترك ذلك، إلى غير هذا من الأدلة على هذه القاعدة. الأمر الثالث الذي رجح به المنع هو أن المعلق لا يخلو من الامتهان. المعلق لا يخلو من الامتهان، كأن يستنجي به الإنسان، يستنجي وهو عليه، أو يدخل الحمام وهو عليه يقضي حاجته وما أشبه ذلك، ولا سيما إذا صار على طفل أو إنسان لا يعلم لا يفقه، فإنه لا يخلو من هذا. فهذه الأمور الثلاثة رجح بها المنع، يقول إنه هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء أنهم على هذا، وهذا أحوط للإنسان وأسلم لدينه. الإنسان إذا توكل على الله واعتمد عليه فإن الله جل وعلا يكفيه ويشفيه من كل مشكل أو كل ملم يقع فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
قوله التولى فسرها ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولى؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجرب به محبة زوجها وهي ضرب من السحر، والله أعلم. وكان من الشرك بما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
سبق أن لفظ تعلق تكون بفعل القلب وتكون بفعل الجوارح، وغالبا تطلق على فعل القلب، ولا سيما في مثل هذا الذي يرجى منه النفع الغيبي، الأمر الذي لا يشاهد، فإن هذا يراد به تعلق القلب. من تعلق تميمة يعني تعلق قلبه بها بأن رجى أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له النفع، ومن فعل هذا فقد رجى غير الله والتفت إلى غيره، وهذا مثل ما سبق نوع من الشرك.
وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه.
وقوله شيئا هذا عام، من تعلق شيئا وكل إليه، والمقصود أن الذي يتعلق على غير الله فإن الله يكله إلى ذلك الغير، وإذا وكل الإنسان إلى غير الله فإنه يوكل إلى عورة وإلى ضيعة، فلا يحصل له مقصوده، بخلاف الذي يتعلق بالله جل وعلا فإنه يكون ناجحا، يحصل له مراده ويكون مطيعا في ذلك لله جل وعلا، ويأتيه الخير من حيث لا يحتسب. ففرق بين من تعلق بالمخلوقات التي لا تنفع نفسه فضلا عن غيرها من الأمور التي يتوقع نفعها، أو الأمور التي يتوقع ضررها بأن تدفع، فإن هذا لا يكون إلا بيد الله جل وعلا، كما في حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك في شيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. فالأمور كلها بيد الله، ولكن إذا كان الإنسان يقينه ضعيف وإيمانه ضعيف فإن تعلقه بالله يصبح ضعيفا، وتجده يتشبث بأدنى سبب يتوهم، فإذا كان هكذا فإن الله لا يبالي في أي واد هلك، بخلاف الذي يكون إيمانه قوي وثقته بالله قوية فإنه لا يضره أي توهم يمر به من الشيطان أو من غيره، فإنه يعتمد على الله بعد فعل السبب. الأسباب مطلوب فعلها، ولكن الأسباب أسباب تفعل الأسباب ولا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا هو الذي إذا شاء أن يجعل السبب مؤثرا، وإذا شاء أن يبطل السبب، وإن كان قويا بطل ويصبح لا تأثير له. فالمقصود أن الأمور كلها بيد الله، فما حصل لك من خير فهو من الله، وإن كان هناك أسباب فالأسباب سببها الرب جل وعلا. فيجب على العبد أن يكون تعلقه بالله وحده، وأن لا يلتفت إلى المخلوقات، ويعلق قلبه بها يرجو نفعها أو يدفع ضرها. وهذا لا ينافي كونك تستعين بمن يقدر على إعانتك من هو حاضر عندك، استطيع أن يساعدك على عمل ما، فإن هذا غير مقصود. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والمسلمون كالعضو الواحد يشد بعض، كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، فلا بد من تعاونه. ولكن المقصود في مثل هذا من الأمور الغيبية التي يتوقع حصولها أو يتوقع نفعها كالشفاء من المرض وكدفع الآفات وما أشبه ذلك، فهذا يجب أن يكون التعلق فيه بالله وحده.
فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
معنى حسبه يعني كافيه. من يتوكل على الله فإن الله يكفيه كل ما خافه ويعطيه ما أمله ورجاه.
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيد السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
هذا من أحاديث الوعيد التي يتوعد من فعل ما ذكر فيها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، أو بأن الله يفعل به كذا وكذا، إما يلقيه في النار أو يغضب عليه أو يلعنه، أو أن من فعل كذا وكذا أنه ليس منا وما أشبه ذلك. وللعلماء في هذا مذهب نذكره إن شاء الله. فقوله لعل الحياة ستطول بك، هذا وقع مثل ما ترجى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الأسلوب قد يأتي لأمر مجزوم به متيقن ومع ذلك يقال لعله كذا وكذا، وهو عارف أنه سيقع، لأن هذا أسلوب عربي استعمله القرآن وكذلك استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أخبر الناس، هذا ليس خاصا برويفع، وإنما هو عام لكل من كان عنده علم عن شرع الله جل وعلا، مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يخبر الناس بذلك إذا كانوا محتاجين إليه. فمثل هذا إذا كان واحدا فإنه يتعين عليه، أما إذا كانوا جماعات عندهم هذا العلم فإن الأمر يكون بالنسبة إليهم من فروض الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي في البيان والإيصال يسقط عن البقية، لا يلزم كل واحد بعينه أن يبين ويوصل ذلك إلى الناس. وهذا عام في كل ما احتاج إليه الناس من أمر دينهم، والخطاب وإن كان لشخص بعينه فقد علم من قواعد الشرع أنه يقصد به كل من حمل شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجب عليه أن يبينه للناس إذا كانوا محتاجين إليه. وقوله أخبر الناس أن من تقلد وترى أو استنجى أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة إن محمدا بريء منه. وترنا وتميما. أما الوتر فقد تقدم أنه أحد أوتار القوس، السلاح المعروف قديما، إذا خلولق الوتر الذي يرمون به فإنهم كانوا يعلقونه على دوابهم، وربما علق على الصبيان يزعمون أنه يدفع عنهم العين، عين الإنسان وكذلك أذى الجان اعتقادا منه. وهذا هو النفع الغيبي الذي قلنا إنه إذا علق لأجل النفع الغيبي أو الدفع الغيبي فإنه يكون من الشرك. فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فعل هذا، ومن تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فأقل ما يقال فيه أنه فعل جريمة من الجرائم التي يستحق عليها عقابا من الله جل وعلا. الأمر الثاني عقد اللحية، وعقد اللحية فسره العلماء بشيئين، أحدهما ما كان من فعل بعض المتكبرين والمتجبرين من العاجم ومن العرب، كانوا في القتال يعقدون لحاهم يفتلونها ويعقدونها على هيئة معينة ليكون ذلك فوهة، بحيث من رآهم خاف، يكون المنظر مخوف، وهم يفعلون هذا تكبر وتجبر. المعنى الثاني أن المقصود معالجة الشعر حتى يتعقد ويتجعد ويكون له عقد من نفسه، ليكون هذا من باب التجمل والتزين بتعقيد الشعر. وقد جاء في حديث آخر النهي عن عقد اللحية في الصلاة، فهذا لما فيه إما من الكبر والتجبر على عباد الله، أو لما فيه من التأنث والتأنق والتشبه بالنساء التي تتجمل وتتزين، وليس هذا من شأن الرجال. أما الاستنجاء برجيع الدابة فهو روث الدواب من الإبل والبقر وغيرها، فإنه لا يجوز للإنسان إذا قضى حاجته أن يتمسح بالرجيع بروث الدواب، فإن هذا من المحرمات. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فعل هذا. وقد جاءت علة النهي عن ذا في أحاديث معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أخبر أن الرجيع علف دواب الجن من المسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه التقى بالجن ودعاهم إلى الله وأنهم أسلموا وسألوه الطعام لهم ولدوابهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله جل وعلا تجدون عليه لحما أوفر ما كان، هذا لهم. فلهذا حرم الاستنجاء بالعظام من أجل ذلك، لأن هذا يفسدها على الجن. وأما الدواب فأرواد دواب الإنس يكون علفا وطعاما لدوابه، وهذا خاص بالمؤمنين من الجن، أما الكافرون منهم فإنهم لا يجدون من ذلك شيء، وإنما يطعمون ما يطعمهم الله جل وعلا حلالا أو حراما. فإذا جاء مثل هذا الحديث فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء من، أو قال إنه ليس منا، أو قال من فعل كذا وكذا فقد كفر، مثل ما في صحيح مسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما في السنن، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما أشبه ذلك كثير. للعلماء في هذا مذهبان مشهوران، أحدهما أنه لا بد من تأويل ذلك لأن الفاعل لهذه الأمور لا يكون كافرا، فقالوا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن محمدا بريء منه يعني بريء من فعله، وقالوا أو إنه بريء منه ولكن في هذه الحال، في هذه الحال فإذا راجع ربه وتاب وأقلع عن ذلك فإنه لا يكون بريئا منه. وفي مثل قوله: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه كفر دون كفر، لا يكون كفرا مخرجا من الملة من الدين رأسا. وقالوا في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يقول يعني لو جازاه ولكن الله يعفو. وهكذا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وما أشبه ذلك. وهذا مشهور في كتب التفسير وفي شروح الأحاديث، إذا نظرت فيها فإذا هم يشرحونها بمثل هذه الألفاظ. المذهب الثاني مذهب كثير من المحققين، وهم يقولون هذا خطأ، هذا التأويل خطأ، وإنما الواجب أن تبقى هذه النصوص كما جاءت، مع اعتقادي أن الفاعل لها لا يكون كافرا، لا يكون خارجا من الملة، ولكن لا يجوز لنا أن نتأولها، لأن تأويلها يكون فيه محذوران، أحدهما الخطر في ذلك، لأننا لا ندري مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد الله جل وعلا من هذا، فإذا عينا شيئا فإننا نكون على خطر، قد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد الله. الأمر الثاني أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب، وهذا هو الراجح، فإذا جاءت مثل هذه تترك كما جاءت، مع الاعتقاد بأن الفاعل لهذه الأمور ليس كافرا وليس خارجا من الدين، والله أعلم.
والحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شويم ابن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شويم ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال أبو زرعة ابن العراقي والأولى حملوا على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة. فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ قوله او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. قال النووي اي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال يعني إنهما لا يطهران.
يعني لو أن الإنسان مثلا استنجى بالعظم أو بالروث أن طهارته غير مجزية، هذا إذا اقتصر على الاستجمار. أما إذا غسل استنجى بالماء فإن هذا لا أثر له وإن كان فعله محرم، لأن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الفساد، فكلما نهى عن شيء من هذا القبيل ثم فعل ارتكب ذلك فإنه لا يجزيه إذا رتب عليه عبادة. والاستجمار يكفي الإنسان إذا استجمر بثلاثة أحجار أو بغير الأحجار مما يزيل وينذي، فإنه لا داعي لفعل الماء للاستنجاء بالماء، بل يبقى يتوضأ، يبدأ بوجهه بعد الاستجمار ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه وقد كمل وضوء. وهذا أمر كان مشهورا عند الصحابة، بل كثير منهم ما كان يعرف إلا هذا، ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء، حتى أن الله جل وعلا لما أنزل الثناء على أهل كوبا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحسن عليكم الثناء فما هذه الطهارة؟ قالوا ما هو إلا أننا رأينا اليهود يغسلون أدبارهم بعد قضاء الحاجة ففعلنا ذلك. فقال هو ذاكم فعليكموه. المقصود أن الإنسان يجزيه في الوضوء الاستجمار إذا استعمل الشيء الطاهر المأذون فيه، أما إذا استجمر بعظم أو بروث وإن كان منقيا مزيلا للخارج ثم تطهر بعد هذا ولم يستنجي فإن طهارته باطلة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع.
نعم.
وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن جراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97.
هذا فيه إزالة المنكر، وأن الإنسان إذا أزاله فإنه مأجور على ذلك، ولا سيما إذا كان من نوع الشرك. لهذا قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني مثل الذي يعتق الرقبة. وليس المقصود قطع التميمة فقط، المقصود قطع التميمة وتنبيه هذا الذي علقها وتعليمه ان هذا قد يؤديه الى الخلود في النار، قد يؤديه الى ذلك اذا اشرك بالله ومات على هذا، فهو منقذ له، ينقذه من هذا الفعل الذي قد يكون سببا لخلوده في النار، فيكون بذلك كمن اعتق رقبة. وعتق الرقبة فضله عظيم، حث الله جل وعلا عليه واخبر لان من اعتق انسانا فان الله يعتقه من عذابه ويعتقه من النار. فاذا كان الامر هكذا فكيف بمن ينقذ خلقا كثير من هذه الورطات؟ فإنه يكون له أجر عظيم، له أجر بعددهم، كأنه أعتق هؤلاء الذين أرشدهم وأخبرهم بأن هذا الأمر الذي وقعوا فيه شرك، وأنهم لو استمروا على ذلك وماتوا عليه لكانوا هالكين. ففي هذا الترغيب لدعوة من يقع في المحذورات أن يدعوهم، ولكن الدعوة يجب أن تكون برفق وبحكمة وعن علم ومعرفة بما بالأحكام التي تترتب على هذا، لأن الإنسان إذا لم يدعو بالحكمة وبالرفق فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح. قد يكون مثلا الذين يدعوهم بالقوة وبالعنف يأبون قبول كلامه، ويكون ذلك داع لهم في التمسك بما هم عليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يأتي إلى أحد الكفار ويعرض عليه عرضا، يقول يا أبا فلان ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى كلمه، وإن قال لا ترك. فهكذا ينبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله جل وعلا بأن يصبر صبرا جميلا، وأن يصفح عمن أذاه، سواء الأذية كانت بالكلام أو بالفعل، حتى يكون عنده قوة يستطيع مثلا أن يمنع المعاند بالقوة. إذا كان هنا قوة يستطيع أنه إذا قام بوجهه معاند تبين له الحق فعاند، فإنها مثل هذا لا يفيد به الكلام، وإنما يفيد به الحديد الذي قرنه الله جل وعلا بالكتاب، فإن الله أنزل الكتاب وأنزل الحديد. الحديد للمعاند المتكبر الذي تبين له الحق فأبى قبوله وحاربه. أما الإنسان الذي يكون جاهلا وربما يكون قصده الحق ولكن أخطأ، فمثل هذا يجب أن يستعمل معه اللين والرفق والبيان أيضا بأسلوب يجعله يقبل ويفرح بما بذلك، ولا سيما إذا كان بينه وبينه ليس على رؤوس الأشهاد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من أحد أمرا فيه مخالفة لا يخصه بعينه، بل يقول ما بال قوم يصنعون كذا وكذا، ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، فيأتي بالكلام مجملا عاما حتى لا يكون لمن وجه إليه في ذلك حرج، ويكون عليه مثلا أمام الناس يتضايق من ذلك، بل يصبح كأنه غير مقصود. فالمسلم يجب عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن ينظر المصلحة التي قصد منها الأمر بالمعروف. والمقصود من الأمر بالمعروف أمور ثلاثة: أحدها أن تبرأ ذمتك، لأنك إذا رأيت منكرا ولم تغيره فإن الله سوف يسألك عنه يوم القيامة. فإذا قال الإنسان خفت الناس، يقول الله جل وعلا: أنا أحق أن تخاف مني. الأمر الثاني، هذا خلاص نفسه، الأمر الثاني امتثال أمر الله جل وعلا وأداء الدعوة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول لا بد أن يكون لهم نصيب من دعوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو رحمة هذا الإنسان الذي وقع في هذه المخالفة، ترحمه وتخشى عليه أن يقع في العذاب، فأنت تحاول أن تنقذه. هذا هو مقصود الأمر بالمعروف، وليس المقصود به فضيحة الناس وشهرهم بأمور لا يريدونها، فإن هذا لا يجوز. لهذا كان من أعظم ما يفيد ويجدي بالأمر المعروف أن تأتي للإنسان بينك وبينه وتقول له بنصح وحسن نية سرا بينك وبينه، تقول لا وهذا لا يجوز، وتأتيه أيضا بأسلوب ليس خشنا حتى يقبل منك. الله جل وعلا يقول لموسى لما أمره أن يذهب إلى فرعون هو وأخوه هارون: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع أن فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ومع هذا يأمر الله جل وعلا موسى أن يقول له قولا لينا. ولهذا امتثل موسى ذلك وعرض عليه عرضا لما فيه من اللين والهدوء. أما القسوة والخشونة في الكلام فهذا لا يجدي شيئا.
وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم. وإذا جاء في مثل هذا عن السلف يعني لفظ الكراهة: كانوا يكرهون كذا وكذا، فإن المقصود بذلك التحريم، لأن عندهم الكراهة للشيء المحرم وليست الكراهة التي اصطلح عليها حديثا أنها كراهة التنزيه، هذه ليست معروفة عند السلف، وإنما هذا اصطلاح حادث فيما بعد. فإن الفقهاء المتأخرين قسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. أما بلسان السلف فهي قسم واحد وهي للتحريم فقط.
وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. النخعي الكوفي يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم، إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم. وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير الرقى والتمائم، المسألة الثانية تفسير التولى، المسألة الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك ومن غير استثناء، المسألة الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، المسألة الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، المسألة التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. قال المصنف
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.